إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، موعدنا مع استكمال حديثنا عن سيرة نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وموعدنا مع ما بين فترة بدء الوحي إلى الهجرة المباركة إلى المدينة المنورة. نتحدث في هذه الجلسة والتي تليها عن إشراق شمس النبوة وفترة الإصرار بالدعوة إلى الله، ثم فترة الجهر بالدعوة إلى الله. وهذه هي أهم فترة من فترات التاريخ الإسلامي، والتي عليها بنيت قواعد الإسلام وقواعد الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أما إشراق شمس النبوة وبداية الوحي وكيف كان بدءه، كما قال البخاري في صحيحه في كتابه كتاب كيف كان بدء الوحي، فتحدث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عن هذه الفترة المباركة، تقول: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه، يعني يتعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لمثلها، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فقال: اقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنها زوجه، فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة:
وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. عائشة رضي الله تعالى عنها تحدث بهذا الحديث، وقد كانت عند بدء الوحي كانت في عالم الغيب، لم تكن قد ولدت بعد. والذي حدثها بهذا الحديث من حضروه، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثها بما كان. وقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها أقرب نسائه إليه، فحدثها بكل شيء، وكان يتلى في بيتها من آيات الله، وتحدث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يتلى ولا يحدث به في غير أبيات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كانت أعلم أزواجه رضي الله تعالى عنها، وأحب أزواجه إليه، وأكثرهم علما، وكانت أعلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدقائق أمور لم تكن لتحدث أو ليراها أحد إلا إياها. ولذا كانت كثيرا ما يأتيها السؤال، ويأتيها طلبة العلم، ويأتيها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يسألنها عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أحواله. فرضي الله عن عائشة الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق، سميت بالصديقة أيضا. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى صدق مقالتها وصدقها في حديث الإفك، وبرأ من فوق 7 سماوات. هذه المبرأة بنت وزير النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان ثاني 2، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيرا، ولا دخل مدخلا، ولا خرج مخرجا، إلا كان أبو بكر معه رضي الله تعالى عنه. ولقد رضي الله عن أبي بكر من فوق 7 سماوات، وأنزل فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وأنزل فيه قول المولى عز وجل: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، وأنزل في ابنته قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، وما كانت تتخيل رضي الله تعالى عنها أن ينزل فيها وحي يتلى إلى يوم القيامة، وقد نزل. وبرأها المولى عز وجل من فوق سبع سماوات مما قال هذا المنافق الذي تولى كبر الإفك، عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس النفاق والمنافقين عليه لعنة الله، لما رماها بصفوان ابن المعطل قال والله ما نجت منه وما نجا منها، قطع الله لسانه وقطع الله دابره ودابر من سار على ضربه من الشيعة الأفاكين الكذبة الذين يرمون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرمون سائر الصحابة، ويرمون السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، يرمونها بالإفك بعدما برأها الله تبارك وتعالى منه. عائشة الصديقة بنت الصديق تروي لنا كيف كان بدء الوحي. تقول أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، وكذلك الأنبياء جميعا. والرؤيا الصالحة جزء من الوحي، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة، كما صح الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له، وهي عاجل بشرى المؤمن الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. فبشرى المؤمن في الحياة الدنيا الرؤيا الصالحة، يراها أو ترى له، يراها العبد الصالح أو ترى له، يقول يا فلان رأيت لك كيت وكيت، أو يرى هو رؤيا صالحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يراه النائم يعني في نومه إحدى ثلاث، إما رؤيا من الله، أو حلم من الشيطان، أو حديث نفس. رؤيا من الله يعني يرى خيرا ويرى بشرى ويستيقظ من نومه فرحا مسرورا بما رأى، تحدثه نفسه ويتردد بين جنباته أن ما رأى بشرى له وخيرا رأى إن شاء الله. وأما الحلم فهو تحزين من الشيطان عليه لعنة الله، فيأتي ابن آدم وهو في النوم يريه ما يكره، إما في نفسه وإما في ماله وإما في ولده وإما في من يحب، فهذه حلم من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا. فمن رأى ما أحزنه في نومه فليدفل عن يساره إن استيقظ ثلاثا هكذا، وليقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو اللهم إني أعوذ بك مما رأيت، ولا يحدث بما رأى أحدا فإنه لا يضره. وإما أن يرى مما يكون في يومه، فهذا مما تحدثه به نفسه، كأن يرى نفسه في متجره أو في الشارع، أو يحدث فلانا أو يفعل كذا أو يتكلم بكذا مما يكون من حاله في سائر يومه، فهذا ما يسميه حديث النفس، حديث النفس، أو كما يسميه علماء النفس أو عامة الناس العقل الباطن، العقل الباطن، وهذا لا شأن له ولا وزن له ولا حقيقة له. وأما الرؤيا الصالحة فلا تحدث بها إلا رجلا صالحا أو عالما، أو لا تحدث بها إلا من أحببت، حتى لا يؤولها لك تأويلا تحزن عليه. نعم، بل يؤولها لك تأويلا صالحا. فإن الرؤيا على جناح طائر أو على رجل طائر أينما فسرت وقعت، زي ما بتتفسر بتقع. فلا يفسرها لك جاهل، ولا تفسرها لنفسك إن لم تكن عالما بالرؤى، ولا تقصها على حاقد أو على من لا يحبك، حتى لا يفسرها تفسيرا فاسدا أو باطلا فتقع على وفق ما فسرها. وتفسير الرؤى فتوى، فلا يحل الافتاء في الرؤيا بغير علم، ولا يحل استفتاء من لا يعلم في الرؤيا، بل تسأل فيها عالما. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مبدأ الوحي يرى الرؤيا الصالحة ويستيقظ تقع كما رأى تماما بتمام، لا تفارق ما رأى قيد أمله. وهذا لا شك من مقدمات النبوة ومبشرات الوحي. ويا أخي الكريم، حينما تسمع هذا الكلام ربما يلقي الشيطان عليك شبهة أن العبد إذا تمسك وتعبد واختلى واجتهد في العبادة ربما يأتيه وحي كما جاء الأنبياء. لا يا أخي، لا، إن الاصطفاء، إن النبوة اصطفاء وليس كسبا كما يدعيه بعض الفرق الضال، وكما يدعيه أرباب الملل والنحل المنحرفة، إن النبوة كسب. لا، النبوة ليست كسبا، النبوة فضل إلهي ورحمة وفيض رباني وعطاء واصطفاء لا دخل للعبد به. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالله يصطفي من الناس من شاء ليوحي إليهم بما شاء فيأمرهم بتبليغ ما أوحى إليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما حبب له الخلاء وحبب له هذا لفطرته السليمة ونفسه الطيبة ومحبته للخالق جل وعلا وميله بالطبع السليم إلى الحق وإلى الصواب، ولم يكن ذلك بوحي من عند الله. فتعبده قبل الوحي وتنسكه وخلائه في غار حراء وقيامه بالعبادة إنما كانت على ملة إبراهيم، مما وصل إليه عن طريق التوارث، مما كان صحيحا من ملة إبراهيم. وهذا الأمر قد كان عليه فترة لم تدم إلا 6 أشهر، وقيل أن الرؤيا الصالحة كانت مدتها 6 أشهر، ولذا العلماء فسروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يرى الرؤيا الصالحة 6 أشهر، والست أشهر بالنسبة لمدة الوحي كلها أو مدة البعثة، مدة البعثة كم سنة؟ 23 سنة. الست أشهر بالنسبة 23 سنة قد إيه؟ 1/46، لأن 6 أشهر نصف عام، ودول 23 سنة، يبقى 23 × 2 يبقى كام؟ 46. يبقى 6 أشهر دول أو الرؤية الصالحة ظل يراها جزءا من 46 إيه؟ جزء من النبوة أو من فترة النبوة والوحي والبعث. وهذا معنى الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تقول سيدة عائشة عنه أول ما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في النوم. يبقى الرؤية الصالحة لون من ألوان الإيه؟ الوحي، لون من ألوان الوحي. طيب واحد رأى رؤية، هل يلزمه العمل بهذه الرؤية يعني مثلا يقول لك واحد ايه رأى في نومه راجل لابس اخضر فخضر او لابس ابيض فابيض وقال له يا فلان لا تنم حتى تأتي بهذه الاعمال، تستغفر الف مرة وتكبر الف مرة وتحمد الف مرة وتصلي ركعتين، تقرأ في الركعة الاولى الفتحة وسورة ياسين ثلاث مرات وفي الركعة الثانية الفتحة وسورة الطور اربع مرات، وتركع وانت راكع تقرأ قل والله واحد 17 مرة، وانت ساجد تقرأ قل والله واحد 17 مرة. يصحى الصبح صاحبنا ده والحمد لله انا شفت رؤية صالحة والراجل ابي صبيت فابيض وقال لي كذا كذا، ده مؤكد رسول الله، ده مؤكد صحابي، ده مؤكد ملك من الملائكة، ويأتي بهذه الاعمال التي جاءته في النوم. نقول له الذي رأيته شيطان وليس ملك، لأن الملك أو الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمرك بخلاف ما أوحى الله به إليه، أما هذا الملك فيريد منك أن تبدأ حياة، أما هذا الشيطان فيريد منك أن تسلك مسلك الذين غلوا في دينهم وابتدعوا في دينهم وأحدثوا في دينهم ما لم ينزل المولى عز وجل به سلطان. فهذه الصلاة المبتدعة التي حدثك بها مخالفة، وهذه الأذكار المبتدعة مخالفة، التزم بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما قال. طيب واحد يقول الله، طب ممكن الواحد يرى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ويقول له حاجة زي كده؟ نقول له حتى وإن رأيت رسول الله بصورته التي جاءت عن على ألسنة أصحابه في السنة، طوله كذا وعرضه كذا وشكله كذا اللي احنا قلنا كله، ثم أمرك بخلاف ما جاء في الكتاب والسنة فلا تأتمر بهذا الأمر. ليه؟ لأن بموت رسول الله انقطع الوحي، فلا وحي بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما تراه في النوم إما شيطان وإما تلبيس من الشيطان عليك، وأن ما رأيت ليس برسول الله، وإما أنك تكذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا بعدي كتاب الله وسنته. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية لما وعظ أصحابه موعظة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، يعني من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وفي رواية قال اقتدوا بمن قد مات فإنه لا تؤمن الفتنة على الأحياء، أو هو من قول عبد الله بن عباس، إلى غير ذلك من الأدلة، والتي أيضا جاءت في القرآن الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد اكتملت الشرعة وتمت النعمة ورضي الله لنا هذا الدين الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم دينا. فلا يمكن بحال من الأحوال أن يصدق من يزعم أنه رأى في نومه رسول الله وقد أمره بخلاف ما جاء في الكتاب والسنة. لا يمكن أن نصدقه، بل هو كذاب أو أتاه شيطان فظنه رسول الله. وإن الشيطان لا يتمثل أبدا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا أقول كل ما عليه الصوفية من أوراد مبتدعة وصلوات محدثة وعبادات ما أنزل الله بها من سلطان إنما هي من وحي الشيطان. وإن زعم سيدهم وشيخهم وقائدهم أنه رأى رسول الله في النوم كذا وأوحى له بكذا، أو قال شيخ طريقتهم أنه رأى الشيخ الفلاني في النوم وأمره بهذه الأوراد أو بهذه الصلوات أو أوحى إليه بهذه الكلمات، كل هذا من الشيطان. قال الله تبارك وتعالى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال الله تبارك وتعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فلا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تراه في نومك إن ظننت أنه صالح اعرضه على الكتاب والسنة، فإن كان موافقا أخذنا به، وإن كان غير ذلك رددناه كائنا من كان قائله. وبذلك قال الإمام مالك رحمه الله كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذه الحجرة، وأشار إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كل يخطئ ويصيب إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله في شأنه إن هو وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأيضا قال الله تعالى في شأنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هناك طائفة تسمى بالطائفة البرهانية يزعم شيخها أنه جاءه عبد القادر الجيلاني في النوم أو الشاذلي أو فلان أو فلان وأوحى إليه بهذا الكتاب، كتاب الأوراد بتاعته، وهذا لا شك من الضلال. وقالوا أيضا عن شيخهم عثمان هذا أنه في نومه جاءه رسول الله أو هو ذهب إلى رسول الله عند حجرته الشريفة في نومه وقال له يا رسول الله ماذا أقول لأصحابي وماذا أعلم أتباعي، فأملاه هذا الكتاب. كل هذا باطل وضلال وكذب على الله وعلى رسوله. تجد في كتابهم هذا بها 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 بهيات 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 كدم 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 كردد أنا الأسد منه المدد سامي نفد بفضل قل هو الله أحد، وتجد فيها خزعبلات وكلمات ما أنزل الله بها من سلطان ولا تجد لها معنى. ويأمرك في أورادهم هذه بترديد اسم من اسماء الله تعالى آلاف المرات في حجرة مظلمة وحدك مع الهزة هكذا وهكذا، بزعم أنه يأتيك سر ويقولوا إيه يأتيك خدام هذا الاسم. تقعد تقول كده حد ما يجي لك خدام هذا الاسم فيقولوا لك بقى شبيك لبيك احنا بين ايديك. ها طبعا اللي بيحصل يقعد يقول كده ويهز ويقول يقول يقول لحد ما يتجنن. ها ويحصل له كده توهان ودوخان ويرى اشياء ويسمع اشياء ويظن ان هذا ملك من الملائكة جاءه يوحي اليه. وقد قال الله انه شيطان جاءه يوحي إليه زخرف القول غرورا. فإياكم أن تغتروا بكلام الصوفية أيا كانت طريقته، وهم لهم طرق كتير أو آلاف من الطرق، البيومية والبيومية مش عارف الأحمدية والأحمدية الشاذلية والسطحية والسطحية الأحمدية والشاذلية المباركة ومش عارف البرهانية والبرهانية الشاذلية والبرهامية والبرهامية الدسوقية والدسوقية والدسوقية الشاذلية الأحمدية، واللي أسماء كتيرة جدا. كل هذه الطرق والكباري طرق ضلال وكباري لا تؤدي إلى الهلاك والعياذ بالله. يكفيك ما جاء به رسول الله، والذي لا يكتفي بما جاء به رسول الله لا خير فيه. اللي يقول لك لا أنا مش كفيني الكلام ده احنا عايزين حاجة تانية، لا لا خير فيه. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، قد كفيتم. والأعداء والمحتلين والاستعماريين وأصحاب الأهواء والظلمة يجتهدون في نشر هذه الطرق وفي فتح المجالات لها وإعطائها التراخيص وإعطائها الأماكن التي تقيم فيها موالدها إلى غير ذلك، لأن هذه الطرق قصدها الأول والأخير حرف الناس عن شريعة الله وإبعادهم عن الكتاب والسنة. ولأنهم يؤمنون أن ما يحدث بين أيديهم وبأيمانهم وما يحدث على الأرض إنما هو أمر الله والواجب علينا الاستسلام له، ويرون في كل حاكم أو مستعمر أو ظالم أن ما هو حكم الله وإرادة الله ومشيئة الله، وهم بذلك جبرية. فهم يؤمنون أن المسائل تمشي على وفق مراد الله، هو ربنا أراد كده خلاص. انت ازاي تعرض إرادة ربنا؟ وقد نسوا أن الإرادة إرادتان، إرادة كونية لا دخل للعبد فيها، وإرادة شرعية اللي فيها افعل ولا تفعل، وإلا قد بطلت كل الشرائع. أين الجهاد؟ وأين الصلاة؟ وأين الصيام؟ يبقى الفاسق الفاجر الذي يزني يقول لك ده قدر الله، وتارك الصلاة يقول لك ده قدر الله، وشارب الخمر يقول لك ده قدر الله، وهكذا. يجي مستعمر يحتل بلدنا يقول لك هنقدر نقاوم الخمر ليه؟ ده قدر ربنا. هو ده مش ربنا كاتبه في اللوح المحفوظ؟ قول له خلاص تعرضه ليه؟ طبعا هذا كلام ضلال، واللي بيحضر معنا دروس العقيدة يفهم كويس قوي ان هناك فرق كبير بين الارادة الشرعية والارادة الكونية. يبقى نرجع تاني ونقول ان ما تراه في نومك ليس بشرع، اعرضه على الشرع، ان كان موافقا يبقى خير، اذا كان مخالف للشرع يبقى شر. ولازم يكون موافق للشرع مش من حيث الجملة، عشان واحد يقول لك الله طب ما هو اللي شافه في النوم صلاة وذكر والقرآن بيأمر بالصلاة والذكر، نقول له لا، لازم كيفية الصلاة وكيفية الذكر برضو ازاي. يبقى مش بس موافقة الشرع في الجملة انما ايضا في التفصيل، كيف كان يصلي رسول الله بالطريقة دي. يبقى لما تيجي تخالف الطريقة دي ما تنفعش صلاة. يعني زي ما قلنا واحد بدل ما يقرأ الفاتحة وسورة يقعد يقول سبحان الله 100 مرة،
ولما يركع بدل نقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم يقول مثلا قل والله احد 10 مرات، وبدل ما يقول في السجود سبحان ربي الاعلى يقول سبحان يقول ايه سوره الكوثر مثلا 10 مرات. تنفع الصلاه دي ليه؟ ما هي صلاة برضه مستقبل القبلة ومتوضي وكل حاجة. يقول لك لأنه لم يأتي بالكيفية التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ما يشترطش فقط موافقة الشرع في الجملة، لكن يجب أن يوافق أيضا الشرع بالتفصيل. عشان بيستدل الصوفية بهذا الكلام يقول لك أنت بتكرهوا الصلاة على النبي، أنتوا بتكرهوا الذكر، ده احنا بنصلي، احنا قاعدين بنعمل ايه؟ واحنا قاعدين بنشرب خمر، احنا قاعدين بنذكر ربنا، احنا قاعدين بنصلي، هو ده حرام؟ هو لما تقول يا حي يا قيوم برحمتك يا استغفر ده حرام؟ هو لما تقول مثلا يا حي يا حي يا حي 100 مره ده حرام؟ ده احنا بنذكر اسم ربنا. نقول لا تعال تعال جبت الدليل، يقول لك اه القران بيقول واذكر اسم ربك، والحي ده مش اسم الله؟ قول له الله. طب هو القرآن لما نزل الأول الآية دي نزلت على مين؟ عليك أنت ولا على شيخك ولا نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بتصلي على النبي، نقول له نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب النبي لما ربنا قال له واذكر اسم ربك بكرة وأصيل، قاعد يقول حي 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 كده ولا الله 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 كده، ولا قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، او قال سبحان الله وبحمده 100 مره، ولا قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته، ولا 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 قال ايه الطريقه اللي ذكر بها ربنا ازاي؟ طب لما كان بيذكر وبيقول الكلام ده كان بيقعد يتطوح يمين وشمال كده؟ ها كان بيسقف كده وهو واقف يعمل كده؟ كان بيتطوح لقدام كده؟ كان بيطفي النور؟ كان يقعد مربع كده ويحط لسانه يقول لك الزق لسانك في حنكك الاعلى وقول الله من قلبك عشان يجي في قلبك سر الله؟ طب النبي كان بيعمل كده؟ احنا هنضحك على نفسنا ولا؟ يبقى ايوه قاعدين بيذكر ربنا، لكن الطريقة اللي بيذكروا بها الله مخالفة لطريقة النبي، يبقى مردودة. والكلام ده مش انا اللي بقول، ده سيدنا عبد الله بن مسعود كان له قائد يقوده لما عمي، فهو رايح علشان يجيبه من البيت على صلاة الظهر، ففات على المسجد كده قام لقى ايه جماعه قاعدين في الجامع حلق حلق كده، قام بس كده اتفرج عليه حاجه جديده، ايه ده؟ واحد قاعد في الوسط وكل واحد قدامه كومه من النوى، قول سبحوا 100 سبحان الله، خلصوا 100 يقول كبروا 100 هللوا 100 لا اله الا الله، قولوا لا حول ولا قوه الا بالله 100. شاف المنظر كده حاجة غريبة، قام راح لسيدنا عبد الله بن مسعود، وبعد ما سيدنا عبد الله بن مسعود تجهز للصلاة وخرج خد بإيده قال له لقد رأيت اليوم في المسجد شيئا لم أره من قبل. قال له شفت إيه؟ قال له رأيت جماعة جلوسا في المسجد حلقا حلقا، كل حلقة في وسطها رجل يقول يأمرهم ويقول سبحوا 100 كبروا 100 هللوا 100 إلى آخره. قال فماذا قلت لهم؟ قلت لهم إيه؟ قال لم أقل لهم شيء. قال ليتك قلت لهم عدوا سيئاتكم وأنا ضامن لكم حسناتكم. يعني اللي انتوا بتعملوا ده سيئات، ما تعملوش حسنات، عدوا بس السيئات بتاعتكم لأنكم ترتكبون من السيد العظيم. فقال له أنا انتظرت رأيك، ما قدرتش أتكلم، أنت الإمام. المهم دخل المسجد، أم وقف سيدنا عبد الله بن مسعود على رأس هذه الحلقة وقال يا قوم ما تصنعون؟ أنتوا بتعملوا إيه؟ قالوا نذكر الله تعالى. حد ينكر يا جماعة الذكر؟ حدش. أم قال لهم إيه بقى؟ عشان تعرفوا الفقه الصح. قال له ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون لسه موجودين ما ماتوش، وان ثياب رسول الله لم تبل بعد، هدومه اللي كان بيلبسها لسه ما دامتش، يعني لسه ميت جديد. اما انكم مفتتح باب ضلاله او انكم اهدى من محمد وصحبه. اما انكم مفتتح باب ضلاله. احنا بنعمل احنا؟ قالوا له والله ما اردنا الا الخير. قال وكم من مريد للخير لا يدركه. المشكلة مش النية، لازم نية وعمل. فمن كان يرجو لقاء ربه يعمل ايه؟ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. لازم نتكلم مع بعض، ما تقولش نيتي صالحة اهم حاجة هنا، لا هنا ابيض ده دفت بيض لا اركن على جنب، ما ينفعش الكلام ده مع رب العالمين. لازم النية الصالحة يبقى معاها عمل صالح. ليبلوكم ايكم احسن عملا، واحسن العمل اخلصه واصوبه. فان كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وان كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. فلا يقبل الله من العمل الا ان يكون خالصا وصوابا. اما انكم مفتتح باب ضلالة او اهدى من محمد وصحبه. نفس الكلام يتقال للصوفية على طول، مفيش فرق يا اخوان. ده يمكن الاولين دول كانوا ملتزمين بصيغة الذكر بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الهيئة والقعدة ما كانتش بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن دول ابتدع اذكار جديدة واوراد جديدة وكلام ما تفهموش وشغل كبير، شغل كبير قوي، حركات زي الشيخ بيقول. طيب بعد كده قال ايه؟ قال والله لقد وجدنا اكثر هؤلاء، الجماعة اللي كانوا في الجامع دول حلق حلق وبيذكروا الله وبيقولوا ده احنا ما عرفناش الا الخير. قال والله لقد وجدنا اكثرهم يناجزوننا يوم النهروان. يوم النهروان ده يوم قتال سيدنا علي بن ابي طالب لمين؟ للخوارج. كانوا في صف الخوارج. عارفين الخوارج؟ اللي كانوا بيكفروا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك ان الصحابة كلهم كفروا وارتدوا بعد موت رسول الله الا ستة. شغل الشيطان شغال مع دول. ما هو مادام بعيد عن الكتاب والسنة لازم يجيب جديد. فشوف بدأوا بايه؟ بدأوا بحلقات ذكر وانتهوا بايه؟ بقتل اشرف خلق الله بعد رسول الله، قتل الصحابة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلا تغتر بكلام الصوفية، ما يضحكش عليك ويقول لك الحمد لله الناس كويسين. اوعى السنية دول، دول بيجيلهم تمويل من بره. خلي بالك ده دول ارهابيين، ده دول بيلعبوا اللعبة دي بس عشان يركبوا الكرسي. كرسي اللي عايزين نركبه؟ احنا عايزين نخش الجنة يا خايب يا نايب. كرسي ايه اللي بندار عليه؟ نريد الجنة. اللهم اجعلنا من اهلها يا رب العالمين. دائما اللي بيقول قولة الحق وبيصدع بما امر علشان يقلبوا على الناس يقول لك انه يبغي بقوله عرضا من الدنيا، وعلشان يخوف الناس او منه يقول لك عايز يقلب نظام الحكم، عايز الكرسي. لكن لا كده ولا كده. نحن على وابي حنيفة واحمد والشافعي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة ومن بعده الى ابن تيمية وابن القيم الى 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 يومنا هذا، لا نبغي من وراء هذا الدين ولا من وراء دعوتنا الا ان يعبد الناس ربهم وحده لا شريك له. بس مش عايزين حاجه غير كده عشان الصوفيه ما تضحكوش عليك. اقول لك الكلام ده يقول لك دول ارابيين, دول بيحصل لهم, دول حملوا, دول سووا, دول ما بيحبوش النبي, دول ما بيحبوش الذكر, دول كذا دول كذا. قول له اركن على جنب, عرفنا اللعبه بتاعتكم. وسيدنا عبد الله بن مسعود قالها من زمان, اما انكم مفتتح باب ضلاله او اهدى من محمد وصحبه, وكلا الامرين يؤدي الى النار والى الحرمان كما قلنا امبارح من الشرب من الحوض المورود يوم القيامه. على الرغم ان على وجوههم وايديهم اثر الوضوء, الا ان هذا لا يشفع لهم يوم القيامة, بل تمنعهم الملائكة من ورود الحوض مع رسول الله والشرب من يده شربة هنية لا يظمأ بعدها ابدا. ليه؟ لانهم بدلوا بعده وغيروا واحدثوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا, بعدا بعدا. لا انا عايز اللي بدل ولا الغير, انا عايز اللي كان ماشي ورايا بالظبط صلى الله عليه وسلم. يقول: قالت سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: ام المؤمنين, اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم, فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح, ثم حبب إليه الخلاء, وكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه. حبب إليه الخلاء يعني الله تبارك وتعالى زرع في نفسه محبة الخلاء. ليه؟ للبعد عن جرائم الناس وكثرة ظلمهم وفواحشهم وكثرة شركهم بالله تبارك وتعالى ومنكراتهم, فكان يخلو ليتخلى في هذا المكان الخالي البعيد عن الناس حتى تصفو نفسه ويرق قلبه وتبتعد عنه يعني هذه المناظر السيئة التي كان يراها في يومه وليله ونهاره. يقول: وكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه, والتحنث هو التعبد, الليالي ذوات العدد, يعني كان يقعد مثلا يخلو بربي 10 أيام 15 يوم شهر شهرين, وكان يقعد مجموعة أيام وبعدين ينزل يروح يجيب الغذاء بتاعه والأكل بتاعه من عند سيدة خديجة ويرجع تاني يكمل التعبد. كان ليه شهر تقريبا في العام, وقيل 10 أيام الأخرى من شهر رمضان, وقيل غير ذلك, لكن الظاهر انه كان في شهر رمضان لان الوحي انما بدأ في شهر رمضان. يقول: ثم يرجع الى خديجة فيتزود مثلي حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. جاءه الحق يعني جاءه ليه الوحي, حق يعني الوحي. فجاءه الملك فقال اقرأ. الملك هو مين؟ جبريل عليه السلام. طبعا ما جاش بصورته التي خلقه الله عليها, انما جاءه في صورة ايه؟ انسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ارتاع منه واتخض. المكان ده ما بيجيش في حد, ده انا في مكان بعيد خالص عن الناس وعلى الجبل. انت لو رحت المدينه لمكه ورحت عند غار حراء وشفت فين غار حراء, مكان صعب جدا الطلوع اليه والوصول اليه. أنا سلم كان يطلع مكان عالي جدا كهف في قلب الجبل فوق اسمه غار حراء, والصعود اليه صعب للغايه. فنبي صلى الله عليه وسلم فجأة كده هو قاعد, فجأة لقى قدامه مين؟ شخص انسان, لكنه ايه؟ كان سيدنا جبريل عليه السلام جاءه بهذه الايه؟ الصورة. اول ما شاف الملك قدامه ارتاع, والملك على طول ما قالوش بقى انا مين وجاي ليه, لا على طول دخله في الموضوع علشان يذهب الايه؟ القلق اللي في نفسه. قال له اقرأ. قال: ما انا بقارئ. قيل انه جاءه بلوح مكتوب فيه صورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال له اقرأ. قال: ما اعرفش اقرأ, ما انا بقارئ, ما اعرفش ايه, ما اعرفش اقرأ. او قال له اقرأ, فقال: ما انا بقارئ, يعني ما اقرأ, يعني اقرأ ايه؟ يعني طبعا الواحد لما تلاقي واحد دخل عليك فجأة وبعدين يروح مكلمك في موضوع, دماغك طبعا فين؟ لا انت عارف هو ده مين وجه ازاي وجاي ليه وايه الموضوع اللي بيتكلم فيه, 100,000 حاجه في دماغك, فانت ما انتش عارف ماذا تصنع معه. سيدنا جبريل اول ما لقى النبي صلى الله عليه وسلم فيه من الفزع ما فيه, امخدوا وحضنوا قوي حتى بلغ مني الجهد. الجهد بالفتحه او بالضم. حتى بلغ مني الجهد يعني امتص خوفي وقلقي, او حتى بلغ مني الجهد لحد ما يعني ازداد خوفي وقلقي وظهر علي الايه العرق من شدة الايه الجهد والايه والتعب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما حينما ينزل عليه الوحي كان يصاب يعني بما لا يصاب به احد من الشدة والتعب، بلاء على بلاء. بل كان في اليوم البارد الشتوي يعني يظهر عليه حبات العرق والقلق والرعدة ما لا يظهر على غيره في شهر الايه في شهر الصيف او في اشهر الصيف. فالمهم فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، يعني امتص ايه امتص قلقي او ازداد تعبي. ثم ارسلني فقال اقرا، قلت ما انا بقارئ. فاخذني فغطني الثانيه، عمل نفس مع الموضوع دوت مره واثنين وثلاثه لحد ما راح منه القلق خالص وراح منه الفزع، فارسله سابه وقال له اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. ثم اختفى. طبعا صورة ظهور سيدنا جبريل فجأة وصورة اختفائه فجأة وبصورة انسان وقال له كلام عمره ما سمعه قبل كده، والقلق اللي حصل له خلى النبي صلى الله عليه وسلم راح لمم على طول هدومه ولم نفسه وجري نزل من على ايه الجبل وذهب الى زوجه خديجة في البيت. قال فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بهذه الايات يرجف فؤاده وقلبه ايه بيرجف. فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني. طبعا الخوف لدرجة ان يعني ايه كان واحد عنده حمى سخن وعرق ورعشة، فاول ما نلاقي اي مريض عندنا بهذا الشكل بنعمل له ايه بنغطيه. قال زملوني زملوني دثروني دثروني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع لحد ما ذهب الخوف وبدأ ايه يهدى. فقال لخديجة لقد خشيت على نفسي، يعني بعد ما اخبرها الايه الخبر حكى لها الحكاية وقال لها انا خفت على نفسي انا مش عارف ايه الموضوع ده. فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله ابدا. واحد يقول الله طب ما كان من الاول ربنا سبحانه وتعالى يعرفه الموضوع وسيدنا جبريل له انا جبريل وانا أنزل عليك بالوحي وأنت رسول الله ويقول له الحكاية كلها وتخلص القضية. قال لك لا، لازم البشر يشعروا بما تحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجلهم، يشوفوا حالته إزاي لما نزل عليه الوحي، ثم يخبر الناس الخبر بشهادتهم هم على أنفسهم. لكن لو هو كان عارف الموضوع كان جاء عطوه قال له الله يا خديجة الحقيقة ده أنا بيت رسول الله، فالعملية مش هتبقى لازم بقى يقول لها الأدلة والبراهين ويحكي لها الحكاية ويبرهن لها وتقول له الله طب ده كان شكله ايه اللي جالك، طب ازاي، طب الملك ده شكله كذا والملك ازاي يبقى كذا. لكن لا، جعل الله تبارك وتعالى الناس شاهدين على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يبرهن رسول صلى الله عليه وسلم على صدقه. إذا كان لازم يبقى بهذه الهيئة ويبقاش عارف حاجة كده ويخلي الناس اللي عندهم علم سابق بالرسالات السابقة هم يشهدوا على أنه رسول الله. وكانت شهادة السيدة خديجة أولا ما عندهاش علم من الوحي السابق، لكن كان عندها فطرة ونقاء وقلب سليم ونفس طاهرة وبراهين على أن الذي يقوم مع الناس بالمعروف لا يمكن أن يخزى أبدا، براهين وأدلة يقيمها الناس على صدق رسول الله دون أن ينطق بها رسول الله ودون أن يوحي مولى عز وجل له بها حتى يكون الشاهد من الناس على الناس. مفهوم؟ قالت خديجة رضي الله عنها كلا والله، يعني هو بولا لقد خشيت على نفسي، فبتقول له كلا والله مش ممكن يحصل لك مكروه. واحنا بنبرهن على الكلام ده بحديث النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء، اللي بيعمل الخير وبيعمل المعروف لازم ربنا ينجيه في الوقت اللي ما يلاقيش فيه ابدا معين من البشر. حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا ها جاءهم نصر، لازم يأتيهم النصر. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فانظر كيف تعملون، وهكذا. فحينما يشتد الكرب مع الذين صدقوا الله ورسوله لازم يأتي الفرج، حينما يتأكد المرء أنه لا ملجأ من الله ولا منجأ منه إلا إليه يأتيه الفرج، حينما تنقطع كل الأسباب الأرضية كما قال المولى عز وجل في سورة البقرة، يقول الرسول والذين آمنوا معه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبل مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ليه؟ لأن انقطعت خلاص الأسباب، الأسباب كلها الأرضية انقطعت، متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فقالت له كلا والله، انت بتعمل معروف مش ممكن تكون اللي انت شفته ولا حصل لك شر ابدا، لازم يكون خير. ده على طول صنائع المعروف تقي مصارع السوء. كلا والله لا يخزيك الله ابدا. الله عارف ربنا، قالوا ايوه، ما هم كان المشركين كلهم عارفين ربنا لكنهم كانوا يتخذون الوسائط ويتخذون الأصنام والشفعاء ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وكانوا يعبدون الأحجار والأشجار ويقولون هؤلاء وسائطنا ووسائلنا إلى الله، ويقول لك أنا ما أقدرش أخش على ربنا أصلا أنا كل ذنوب، لازم يبقى في حد بيني وبين ربنا أصلا، ويقول له جيت لك وغتني ويكتب الرسالة الإمام الشافعي، يقول لك رسالة من العبد الفقير إلى الباب العظيم الإمام الشافعي، أنا حصلي وحصلي وحصلي وشفعلي عند ربك، وحط الرسالة 2000 في الصندوق هناك لحد دلوقتي عند قبر الشافعي. شفت الناس والتخلف، شفت الجاهلية، شفت الشرك، ها؟ وبعدين السدن اللي حوالين القبر يوم يلموا الرسائل دي ويبصوا فيها ويكتبوا الإجابات، ويجي فلان يسأل على رسالة واحدة يقول له خد جاوبك الإمام الشافعي. تضحك على مين يا ابني؟ تضحك على مين وتنصب على مين؟ سبحان إخوانك الشيخ بقى يأول المسألة دي، وتلاقي اللي بيجاوب على بعض الأسئلة هناك شيخ عالم يعني أزهري. ليه يا عم بتعمل كده؟ يقول لك ناس سذة غلابة فإحنا بناخدهم على قد عقولهم. لا يا حبيبي، ده أنت الأول لازم قبل ما تقول له مثلا اعمل كذا واعمل كذا في مسألة فقهية أو مسألة عقدية أو مسألة مشكلة بينه وبين مراته أو ما شابه ذلك، لازم تصلى عقيدته الأول. الإمام الشافعي لا ينفع ولا يضر، الإمام الشافعي ذهب إلى ربه، الإمام الشافعي هو الآن في حاجة إلى دعائك له. قال الله فيه وفي غيره من الأموات أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، إلهكم إله واحد لا إله إلا الله. شوف السذاجة، كانوا عارفين ربنا لكن معرفة قاصرة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن، ولئن سألتهم من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ليقولن عارفين، لكن ما أنتم بتغبطوا ليه الأصنام دي؟ يقول لك هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء وسائطنا لدى الله. زي ما شفنا برضو المخابيل اللي كانوا بيجوا يطوفوا حول الكعبة قبل البعثة وهم عريين ملط، بتطوفوا ليه ملط؟ يقول لك اصل دي زنوقة، دي الهدوم دي عصينا الله فيها فما ينفعش نطوف فيها حول الكعبة، يعني عارفين هم عصين، تم التوبة من المعصية وتطوفوا في ملابسهم، لكن الشيطان لبس عليهم. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. اللهم اجعلنا من المؤمنين. يبقى السيدة خديجة قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا. طب السيدة خديجة كانت بتعبد الأصنام؟ لا برضه السيدة خديجة كانت من المنزهات عن فعل هذه المنكرات. لكن ربما وجد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أصناما أو ما شبه ذلك ولم يكن قبل ذلك قبل الإيه ولم يكن ذلك إلا كان قبل الإيه البعث. لما سيدة جاي النبي صلى الله عليه وسلم ينام في ليلة من الليالي، فمعلوم من عادة المشركين ما كان يجي ينام يوم يملس على اللات والعزة ولا يقرأ له الفاتحة ولا يعمل حاجة ينام عشان إيه ينام هادي والشياطين ما تجلوش. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لا قل يا عائشة والله لا أفعل هذا، يا خديجة والله لا أفعل هذا، لا أفعل هذا، فقد كان قومه يفعلون هذا وهو صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا قبل البعثة. المهم سيدة خديجة أول ما سمعت المسألة قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلا، يعني تتحمل من المشاق في سبيل الأكل من الحلال ومن كسب يدك ما لا يتحمله غيره، وتكسب المعدوم، يعني تعطي من هذا الكسب الحلال الفقير والمسكين المعدم الذي لا يجد قوت يومه، وتقري الضيف إذا جاءك ضيف يعني أكرمته وفادته وأطعمته وسقيته وقمت بحقه، وتعين على نوائب الحق إذا نزلت بلية بإنسان فأنت أول من يقف بجواره، فكيف يخزيك الله؟ فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة رضي الله تعالى عنه. ورقة ابن نوفل ده كان رجلا باحثا عن الحقيقة قبل الإسلام، وظل يبحث حتى هداه الله إلى الحق، إلى الدين الذي أنزله الله على عيسى عليه الصلاة والسلام. وقد تنصر ورقة ابن نوفل حينما وصل الحق وأصبح نصرانيا، أي على الملة النصرانية التي كانت هي الملة المستقيمة في هذا الوقت، أو كان هناك على هذه الملة بعضا من القوم على استقامة، كما كان هذا ورقة ابن نوفل، وكما كان الرجل الذي كان يعلم سلمان الفارسي النصرانية أو كان يخدم معه في الكنيسة، ثم دله بعد ذلك على الذهاب إلى البلد التي فيها نخل، وأن فيها سيأتي مهجر، ستكون مهجر آخر الأنبياء وآخر المرسلين إلى آخره من القصة المعروف. المقصود أن ورقة ابن نوفل رضي الله تعالى عنه كان قبل الإسلام على ملة صحيحة على النصرانية، وكان يكتب من الكتاب العبراني ويكتب من الإنجيل والتوراة ما شاء الله أن يكتب، لأنه كان رجلا كاتبا، يعني بيعرف يقرأ ويكتب، مش كغالب أهل الجاهلية ما كانوش بيعرفوا يقرؤوا ويكتبوا، لكن هو كان بيعرف يقرأ ويكتب، واستدل بهذه الملكة العظيمة على الحقيقة. يقول فكان يكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمى، يعني ظل يكتب ويقرأ، وطبعا عارفين ما كانش في وسائل القراءة هناك يعني موجودة زي وسائل الإضاءة مثلا أو الكتابة بخط كويس زي اللي في الكتب دلوقتي عندنا أو ما شابه أو الشكل أو النقط، كل الكلام ده مش موجود. لو أنت بصيت في أي ورقة أو أي مكتوب من القديم أو من العصور ما قبل الإسلام أو في صدر الإسلام ما تعرفش تقرأ المكتوب، فكان في صعوبة، ولذلك يعني أصابه لذلك العمى من شدة اجتهادي هذا. فقالت له خديجة يا ابن عم، كان ابن عم خديجة بتقول له يا ابن ايه يا ابن عم اسمع من ابن اخيك، يعني ساوت بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وكأنه ابن اخي ورقة ابن نوفل. فقال له ورقة يا ابن اخي ماذا ترى؟ ايه الموضوع؟ طبعا كان دائما الناس اللي كانوا بيحسنوا الظن بسيدنا بورقة بن نوفل كانوا يذهبوا إليه ويسألوا في الرؤى وفي المنامات في كذا في كذا لما علموا عنه من صلاح. فرحنا أسلم يحكي له وظن الأمر زي إيه؟ زي أي واحد بيجي يسأل، قوله أنت بتشوف إيه؟ ماذا ترى؟ إيه أحلامك؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر، خبر مرأة، كل خبر مرأة حكوه. فقال له ورقة هذا الناموس، ناموس يعني الوحي، ناموس يعني الوحي، هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. الله، طب ليه ما قالش على
عيسى،
لأن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام كان الوحي له عبارة عن مواعظ وإرشاد، لكن الكلام اللي نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه تكليف، فيه افعل ولا تفعل. فالوحي اللي نزل على النبي يشبه الوحي اللي نزل على موسى عليه السلام، ما يشبهش الوحي اللي نزل على عيسى عليه السلام. فعيسى كل الوحي اللي نزل عليه الإنجيل ده يعني إيه؟ البشارة، معنى كلمة الإنجيل يعني البشارة. كان نازل الإنجيل من باب التبشير بالجنة والتخويف من النار والالتزام بوسائل الرحمة والأدب والأخلاق مع الناس وعدم وجود الغل والحسد والحقد في القلوب، ومثبتا لما كان عليه موسى عليه الصلاة والسلام من الشرعة، سوى بعض الشرائع يعني نقضها عيسى عليه السلام بأمر الله، وقال ما جئت لأنقض الناموس وإنما جئت لأكمل. المهم، فكان وحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو من نفس الوحي الذي نزل على سيدنا موسى عليه السلام. ونفس الكلام برضو قالته الجن لما سمعت القرآن، قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ما قالوش بعد عيسى. ليه؟ لأنهم رأوا في هذا الكتاب أو في هذا المكتوب الشريعة الكاملة التي فيها افعل ولا تفعل كشريعة موسى عليه الصلاة والسلام. قال هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعا. جذعا الجذع اللي هو زي جذع الشجرة، يعني اللي هو الذي يحمل بقية فروع الشجرة ويحمل الثمار والأوراق. والجذع من الناس يعني الشاب الجلد القوي الصلب، الصلب الذي يستطيع أن يدفع عن نفسه فضلا أن يدفع عن إيه؟ الذي يستطيع أن يدفع عن غيره كما يستطيع أن يدفع عن نفسه. أقول له يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا، مش بس جذعا، يا ليت بس أكون عايش. ها؟ لأنه كان قيل أن سيدنا ورقة كان وصل إلى حالة يعني من المرض والتعب، كان خلاص أوشك على الإيه؟ أوشك على الموت. ليتني يكون حيا إذ يخرجك قومك، وده بقى المحك في الحديث، إذ يخرجك قومك. فوجئ النبي صلى الله عليه وسلم ان القضية مش بس شوية الجهد اللي أصابوه في الغار لما نزل الوحي، لا، ده الأمر أكبر من كده. ده انت مش هيكذبك اللي في المشرق ولا في المغرب، ده اللي في جوه بيتك، اللي حواليك، قومك الذين رأوا شيبتك، قومك الذين عاشوا ولادتك وصباك وشبابك، الذين سموك بالإيه؟ بالصادق الأمين، الذين كانوا يرضون بحكمك في أحلك الظروف، الذين هم الذين سيخرجوك. ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، لم ينشب يعني لم يلبث إلا قليلا وتوفي وفتر الوحي. فتر الوحي قيل من الفتور، وقيل فتر الوحي يعني إيه؟ تتابع الوحي. المهم الحتة بقى دي بيقول لك لم يأتي رجل قط مثل ما جئت به إلا عودي، لم يلتزم أحد مثلكم إلا عودي، لم يلتزم أحد بما كان عليه رسول الله إلا عودي. عشان ما تحسبش المسألة بالسهل، ما فيش حلاوة من غير نار، والطريق ده مليان أشواك ومحتاج صبر، لأنه أخر الجنة. أما طريق الضلال هتلاقي ورود كده على اليمين والشمال، واللي بيديك تعظيم سلام، واللي يشلك الكرسي، واللي يشلك الفوطة، واللي يدلعك، واللي يشخلعك، واللي يقولك، واللي يرفعك، لكن في الآخر تفاجأ بالنار قدامك عياذا بالله. أما هذا الطريق كله أشواك، كله أذى، كله تضييق، كله سب، كله شتم، كل ما تسمع، حتى إذا وصلت إلى نهايته ترى النعيم الذي لا نعيم بعده، يؤتى بأبأس أهل الدنيا يوم القيامة، فيقال له، فيغمس غمسة واحدة في النعيم، شال كده ويروح مدخلينه الجنة كده، يشم ريحة الجنة ويطلعه تاني، غمسة واحدة في النعيم،
ثم يقال له هل رأيت بؤسا قط؟ هل رأيت شقاء قط؟ فيقول لا والله، ده بيقسم بالله ما رأيت شقاء قط، ده اتماحى تماما، اتنسى كل شيء غمسة واحدة في النعيم. ثم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، اللي كان بقى مرحرح ومفخفخ ومخلي باله من عياله ومخلي باله من مراته ومخلي باله من شغله ومخلي باله من كل حاجة إلا دينه. يقول لك لا يا عم، خلينا رب عيالي يا عم. طب صلي، عامل ايه بالصلاة؟ اللي صلوا خدوا ايه؟ طب صوم، لك يا عم احنا لسه شباب، خلينا نتمتع. طب حج، يقول لك يا عم اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. كل حاجة تقولها له يجيب لك حجة، كل حاجة تقولها له يجيب لك حجة، ويقول لك مركزي ومكانتي بل كمان ايه ده مش كده بس، ده لو لقى ابن اخته التزم يقول لك انت هتسدينا في داهية، هيشيلني من الشغل، التحيت هيشيلني من الشغل، لازم تحلق ده، لازم تسيب الجامع ده، لازم تمشيش على الناس دي. يحارب حتى اقاربه الذين التزموا من اجل محافظتي على كرسيه ومحافظة على الدنيا، يؤتى بها بيوم القيامة. اللي كان عامل الهيلمان ده واللي كان بيحصل له هيلمان ما فيش بعد كده. تعال يغمس غمسة واحدة في العذاب، يطلع كده، ها هل رأيت نعيما قط؟ هل رأيت راحة قط؟ فيقول لا والله ما رأيت من نعيم قط. غمسة واحدة، ها تحب تتغمس فين؟ في النعيم ولا في الجحيم؟ تتحمل الأشواك والبلاء والشدة ولا عايز تعيش مرفه وتطيح زي ما انت عايز وفي الآخرة والعياذ بالله عذاب أليم؟ لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقته أن توفي وفطر الوحي. فهذه قصة بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. برضو لنا وقف عند كلمة لم يأتي رجل، ما قالش لم يأتي أحد، لم يأتي إيه؟ رجل، لأنه لم يبعث المولى عز وجل إلا رجالا، لم يبعث امرأة. فقصة بدء الوحي إلى رسول الله، والله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ أسبابه حتى يظهر شيئا فشيئا، فأول ذلك الرؤية الصادقة، وهي جزء من أجزاء النبوة بالنسبة للمؤمن. وحبب إليه صلى الله عليه وسلم الخلاء، وهو الابتعاد عن الخلائق، وذلك من أجل التعبد والخلوة بالله عز وجل. وكيف لا تتعلق نفس النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالعبادة وتحبب إليها وهو النبي الخاتم الذي يعده الله عز وجل لإخراج البشرية من الظلمات إلى النور والوصول إلى المراتب العظيمة والارتفاع إلى المنازل العالية، لا يكون بيسر وسهولة ولكن بمعاناة ومشقة. وهذا ما يشير إليه ضم جبريل عليه السلام لرسولنا صلى الله عليه وسلم حتى بلغ منه الجهد. وإن كانت الدعوة تحتاج إلى جهد ومشقة ومكابدة، فتلقي الوحي كذلك كان غالبه بجهد ومشقة ومكابدة. يبقى إذا كنت أنت بتقول الدعوة كلها مشقة ومكابدة وتعب، فالوحي تلقي الوحي كان مشقة على مشقة الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتلقى الوحي فيصيبه من الجهد والمشقة ما يصيبه، وكذلك كان إيه؟ كان يدعو إلى الله تبارك وتعالى ليل نهار. فيقول كما أشار إليه قوله صلى الله عليه وسلم، وقد سئل كيف يأتيك الوحي، فقال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، يعني في التتابع من الصوت الخفيض إلى الصوت الإيه؟ الشديد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى قاعد كده وقوي مع أصحابه، وفجأة
ينتبه. كان هذا الصوت صوت الوحي. ما جاء جبريل عليه السلام كان مثل صلصلة الجرس، صوت الجرس وهو بيرن واحدة واحدة حتى يعلو 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 بشدة، فيأتي بالصوت الخفيف فينتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الوحي قادم وينعزل عن اللي حواليه ويشتد يشتد يشتد حتى لا يسمع ولا يرى ما حوله، وإنما يسمع جبريل وحده ويرى جبريل وحده إن كان فيه رؤية مع الوحي أو يراه بصورة إنسان أو إلى آخره. ثم بعد ذلك ينفصل عنه ويعود مرة أخرى صلى الله عليه وسلم إلى حالته الطبيعية ويفيق ويبدأ يعلم إيه الناس ما أنزل عليهم الوحي. ولقد يقول أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. أول ما يرتفع الوحي النبي صلى الله عليه وسلم يفيق مما كان فيه وكأنه يقول كأن الكلام نقش داخل قلبه وداخل عقله، وقد كان ينقش الكلام فعلا داخل قلبه وعقله. قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. هاي بعد السيد جبريل كده يجي ممكن الناس يبقى قاعد مع الناس كده يكلموه ها، وده يكلمه عرف ان هو سيدنا جبريل والكلام بتاعه له صفه معينه وبطريقه معينه وكلام ربنا، ثم يلقى الكلام مره واحده كده جواه كلمه كلمه يلقى بداخل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتمتم ولا يحرك شفتيه بعد امر الوحي له الا يحرك شفتيه. فاذا ما ذهب جبريل عليه السلام كرر الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال دون زياده او نقصان. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. العرق طالع من جبينه بيتفصد، عارف التفصد يعني معناه الخروج بشدة، يعني مش بس كده نقطتين لا ده تلاقي ايه حبات المية كده فكة كده تخرج يترص من بعضها يتفصد عرقا زي ما اي واحد عنده حمى كده لو انت نظرت اليه من شدة الحمى تلاقي العرق كده بيظهر كده على جبينه مرة واحدة كده نقطة نقطة نقطة. او رجل صالح مثلا اذا جاءه ملك الموت فيتوفى بعرق الجبين كما قال صلى الله عليه وسلم ان ذلك المبشرات. تفاجأ كده وانا شفت الكلام ده بعيني عرق الجبين فجأة كده بالميت كده والعرق عمال يطلع على طول كده على وشه كده نقطة ونقطة تطلع كده يتفصد من وجهه عرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ينفصم عنه الوحي ويبدأ بقى العرق يتفصد عنه من شدة ما لاقى الرسول صلى الله عليه وسلم. بل سيدنا أنس فمرة كان قاعد جنب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد كده ومربع رجليه، سيدنا أنس مربع وقاعد كده قريب من النبي ها، وفي رواية أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان رائد كان نايم كده على سيدنا على رجل سيدنا أنس وقام جال الوحي. الوحي جه لمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم من شدة الوحي كان تقيل جدا جدا لدرجة ان دماغ النبي كانت هتقسم العظمة بتاعت فخذ سيدنا أنس نصين، كانت هتنفجر كده العظمة. وأيضا لما نزلت عليه سورة الأنعام نزلت جملة واحدة وكان راكب ناقته القصواء، فمن شدة الوحي حصل ايه؟ الناقة بركت في الأرض، بركت لحد ما بطنها لزقت في الأرض، كادت أن تموت من شدة الثقل الذي عليها من ثقل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا قد ايه كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعاني إذا نزل عليه الوحي ها صلى الله عليه وسلم، وكذلك معاناته إذا دعا إلى الله تبارك وتعالى. فانظروا كم بذل رسول الله من جلنا، فهل وفيتم حقه؟ اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحيانا كثيرا نسمع ونقرأ في التلفاز والجرائد أنه اجتمع أهل ملتين إحداهما حق والأخرى قد نسخت للفصل في مسألة ما، فما موقف أهل ملة الحق من هذا خاصة العلماء والخواص منهم، أعني من اجتمعوا وترأسوا هذه المجالس جزاكم الله خيرا. هذه المسائل يا أخوتاه من توابع الماسونية العالمية واجتهادها في إذابة العقائد من نفوس الناس حتى يصير الناس أصحاب عقيدة واحدة ولا يرى أحدهما فضلا لنفسه على غيره من البشر ولا يرى فضلا لعقيدته على غيرها من العقائد ولا يرى أنه أحق بالجنة من غيره من الناس. وهذا بلا شك ضلال مبين، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يجتمع الحق والباطل أبدا. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. الحق أبلج والباطل لجلج. الحق يعلو ولا يعلى عليه. الحق كشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء، والباطل كشجرة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وأهل الحق إن كانوا يؤمنون أنه حق وجب عليهم ألا يبخسوه ولا أن ينزلوا به، وليس ثم تلاق بين حق وباطل أبدا، ولو كان تلاقيا لجاء في الكتاب والسنة. لقد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نجران ووفد أهل اليمن وغيرهم من الوفود، وراسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الملوك والأكاسرة والقياصرة، وراسل أصحاب الملل وأهل النحل، وما كان صلى الله عليه وسلم يطلبهم لحوار لتقارب بينه وبينهم، وإنما كان يقول لهم اسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك إثم الإريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه اللقاءات إن كان الهدف من ورائها الوصول إلى الحق وبيان الحق فيش مانع، لكن إن كان الهدف من وراه إزالة الحق وتعريته وتغطية الباطل وتسويته بالحق وظهور الأمر أمام الناس إن أنا زي كنت زي، فهذا بلا شك من الضلال المبين، ويخشى على أصحابه النار. إنه من تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوما فحشر معهم. ولا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وزادهم بروح منهم. وقال تبارك وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى. ليه؟ ذلك بأنهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، فقد كانوا أقرب قوم إلى المؤمنين لأنهم إذا سمعوا الحق بكوا واهتدوا إلى الحق وإلى الصواب، لا أنهم تمسكوا بما هم عليه من باطل وردوا الباطل. وليكن النقاش بيننا وبينهم وبينهم في هذه الحوارات في العقيدة، فإن ثبتت العقيدة وظهر الحق فبها ونعمت، وإلا فكل المسائل التقارب بين كل الملل أو كل الفرق الضالة ما تنفعش. زي مثلا يجيبوا مثلا إيه الشيعة والسنة ويقول لك عاملين حوار تقارب بين الشيعة والسنة، وقعد يتكلموا في مسائل فقهية وزواج المتعة وزواج المتعة كل الكلام ده كان على كام. احنا عايزين نتكلم في العقيدة، في أس الإسلام، في أساس الدين. إذا تقاربنا في العقيدة المسائل دي سهلة. والرسول لما قال افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. ده الأمة الإسلامية افترقت 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. فالفرقة دي تميزت بإيه؟ إنها على نفس ملة النبي، على نفس كلام النبي، على نفس عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم. الفرق بين الفرق في العقيدة، فإذا كنا إحنا لا نقبل أن نجالس فرقة الشيعة أو فرقة الجهمية أو الروافض أو المعتزلة دون الاتفاق على العقيدة أولا، فكيف نجالس غيرهم ممن هم على غير الإسلام أصلا؟ ونقول حوار تقارب، تقارب في إيه؟ تقارب مثلا في التكنولوجيا ما فيش مشكلة، انا انتفع منكم انتفع مني، لكن التقرب في الدين نعمل دين ممزوج بقى ونطلع كتب جديدة ها تشمل كل زيادة في النوافل وبكاء على ما فرط. قالوا نشهد انك لرسول الله، والله يعلم انك لرسول، والله يشهد ان المنافقين اي لكاذبون في شهادتهم هذا، وإلا فهو رسول الله حق. لكن المنافقين لما بيقولوا نشهد معنى كلمة الشهادة يعني ايه؟ يعني اقر واعترف من داخلة قلبي انك رسول الله، وهم لا يقرون ولا يعترفون من داخلة قلوبهم، بل اذا رأوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلوا الى شياطين قالوا ان معكم انما نحن مستهزئون. فالنفاق والرياء عمل قلب يصلي وهو قصد من الصلاة مرأة الناس، يتصدق وهو قصد من الصدقة مرأة الناس، يعلم وهو قصد من التعليم انه يراي الناس ويقول انا عالم انا كذا وهكذا. لكن واحد بيصلي ويجتهد في صلاة ويصوم ويتصدق ويجتهد في ستر صومه او في ستر صدقته ويجتهد في انه يخلص لله، ولكن الشيطان يأتي يقول التمرائي تتعمل كده عشان التمرائي، هذه وساوس الشياطين، ويريد أن يدخل إلى قلبه الحزن ويريد أن يمنعه عن العمل الصالح. أقول لك يا من يأتيك الشيطان فيوسوس لك أنك مرائي وأنك كذا وأنك كذا وأنت لست كذلك وتجاهده، اعلم أن هذا صريح الإيمان وأنت مؤمن صالح إن شاء الله. ادفع هذا الوسواس بعدم التفاتك له، وانصرف الى صلاتك وعبادتك واخلاصك، وقل دائما اللهم اجعل اعمالي كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لاحد فيها شيئا، قل دائما اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم، ودائما وابدا اخي الحبيب إذا كنت تعمل عمل وجاءك الشيطان وقال لك أنت مرائي فلا تنتهي عن العمل، استمر في العمل وانصرف عن هذا الوسواس، فلا تترك العمل من أجل الناس ولا تعمل العمل من أجل الناس، فالعمل من أجل الناس رياء وترك العمل من أجل الناس كفر، والإخلاص أن يعافيك الله منهم. انت دلوقتي بتصلي وخاشع في الصلاة وقام الشيطان جالك قال لك اه ده فلان جه كده انت مرائي، تقوم انت تعجل في الصلاة؟ لا ما تعجلش، استمر على ما انت عليه واخلص ولا تلتفت الى وساوس الشيطان، وليس العكس تكون مثلا بتصلي ويعني ما بتطولش صلاة وسط كده، فقام جاء واحد من بره مثلا او رأك احد او دخلت زوجتك عليك او دخل ابنك عليك او دخل ضيف عليك وانت في الصلاة، فاشتنوا لك ايه؟ طول شوية، طول سبح 11 مرة بدل 3 مرة، طول برضو ما تسمعش كلام الشيطان والطول، خليك على نفسي ماشي على نفس الوتير. إذا كنت ستعمل لنظر هذا الرجل أو لنظر هذه المرأة فاعلم أن نظر الله أسبق إليك من نظر، وأن الله يعلم السر وأخفى. لا تغير من عملك من أجل نظر الناس ولا تترك عملك من أجل نظر الناس.